نَا فِيهِمْ بَلِ دَحَالِيزِ هَذَا الْعَيَا شَرِيفَةً دَحَالِيزِ قَلِمَاتِ الْعَلَامِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِمْ حَوْلَ الْعَيَا وَهِيَ آيَةُ النَّفْرِ وَالَّذِي نُرِيدْ نَقُولْ فِي نِعَايَةٍ إِبْدَاءِ رَأْيِنَا فِي خِدْمَةِ إِخْفَةَ الْأَجِلَامِ هو إن الآية الشريفة أوجبت تعلم الأحكام وتعلم الدين بجميع جوانبه الأصول والفروع لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين سواء حصرنا فقه في الفهم عن إدراك وعن التعمل أو مطلق الفهم من هذه الجهة ليس محل الكلام فعلا فالآية أوجبت الفهم والتفهم من مصادره ثم عليهم أن ينذروا قومهم إذا رجعوا ومعلوم الإنذار شيء ونقل الكلام شيء آخر الإنذار لا يتحقق إلا بعد توضيح معنى الخبر معنى الآية الشريفة حتى يدرك المستمع معنى الآية الشريفة حتى ثم يحاول الاحتراز في مقام العمل تطبيق ذلك المعنى الذي فهمه فمعنى ذلك إن الآية تأمر النافرين إلى فهم الدين وتوجب عليهم تفهيم الدين والتفهيم بالعالم الله تعالى القوة عاقلة التي منع هذا فيه في الإنسان ولكن هذه القوة لا تعمل بدون آلات وليس الكلام في الآلات لكن الكلام في المقصود وهو تفهم ثم التفهيم وفهم من عامة الناس حتى يطبقون في مقام العمل فيتحقق الحظر والاحتراز وأما نقل الرواية فهو هذا نقل ما سمعه ما رآه ما شمه ما لمسه بإحدى جواره الخمسة ينقله بلسانه وبقلمه فهذا يكون شيء ولكن هل ما سمعه ما قرأه ما لمسه بإحدى جواره الخمسة فهم معناه أو لم يفهمه هذا أجنبي بل عليه الرابية أن ينقل ما تلقاه بإحدى الحواس الخمسة العين والبصر والشم والجوارح كذلك يكون ينقل فهجية خبر الواحد إنما هي بالقياس إلى المعنى الثاني وهو ما ينقله ما تحمله الراوي وينقله إلينا هل يجب علينا أن نقبله ونصدقه أو لا هذا معنى بحث هجية الخبر وأما الآية الشريفة فغير نادرة إلى هذا الجانب بل نادرة بالتركيز على أنه ما فهمه عليه أن يتخذه وسيلة للإنذار والإنذار لا يتحقق إلا بفهم سواء كان فهمه بالتكرار أو بالتوضيح بأي مكان نعم إن كان المنقول إليه عالما دقيقا مدققا بمجرد سماع الخبر يفهم ولكن ذاك شيء آخر لكن آية شريفة نادرة إلى تفهم وإلى تفهيم وتفهم بعد تفهيم المنذر حتى يحترز هذا فيما ويطبق الحذر في مقام العمل فالآية بهذا البيان أصبحت أجنبية عن محل الكلام في بحث الهجية خبر، وبعبارة مختصرة وواضحة في نكر في الهجية خبر، كلام حول تصديق الناكل ما سمعه ما رعاه ما بل شمه ما هذا لمسه ينقله نصدقه ونأخذ وننسب إلى ما نكله عين. وأما في المقام ليس كذلك، عليه أن يتفهم فيفهم ولو بتعبيرات مختلفة بأمثلة أخرى ونافع ذلك. فالآية جملة وتفصيلا أجنبية عن بحث هجية القبر واحد. ولكن مع ذلك كلنا العلمان السيد العظم والمحقق الرأيني مصران على أن الآية تدل على هجية القبر مطلقا، وهذا غير واضح جدا. ومقابل ذلك الشيخ العظم الأنصاري هذا رفض استدلال بهجية آية الشريفة على هجية القبر واحد، يقول هذا ليس كافيا على آية لا تدل على ذلك. وله إشكالات، وتصدى العلمان السيد العظم والمحقق الرأيني لدفع إشكالات الشيخ العظم. من جملة إشكالاتهم الذي تصدى له النائني وغيرهم، إشكال الشيخ هو إن الآية تدل على وجوب الاحتراز والحذر بعد نقل الناقل الكلام، ولم تبين الآية الشريفة أنه يجب القبول والحذر مطلقا ولو لم يحصل العلم، أو إن يجب عليه القبول المستمع وإن إذا حصل له علم. وليس في الآية ما يدل على العموم، يعني يجب على المستمع الحذر سواء حصل له العلم أم لا، لأن ذلك مبني على إثبات الأمم في الآية الشريفة بمقدمات الحكمة، والآية لا تجري فيها مقدمات الحكمة لما قلنا في معلية من أنه بلي الآيات في مقام التشريع وليست في مقام البيان. ولذلك رددنا ورد العلماء على الشهيد العلم الهدى لما استدل بإطلاق آية الوضوء على جواز أن غسل الوجه من الأسفل إلى الأعلى من يمين إلى يسار وبالعكس، وأشكلوا عليهم أنه هذا الآية ليست في مقام البيان. ولو كان إشكال العلام على سيد المدار مبنيون بإطباره هو لا يقول إطلاق بمقدمات الحكمة، كان رأي القدماء وهو أن الإطلاق بالوضع وليس بمقدمات الحكمة. كيفما كان بل ما قطنا كلام علم الحدى، هذا سيد شيخ العظم سيقول ليس في الآية ما يدل على وجوب الحذر مطلقين سواء حصل العلم أم لم يحصل حتى تثبت حجية قبر الواعد، وللكلام تتمام والحمد لله بالعالمين.